اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه. كان حديثنا في الدرس السابق في سورة الاختلاف بين الغابن والمغبون. لو ادعى المغبون أنه مغبون، يعني أنه جاهل بالقيمة، وأنكر الغابن ذلك، فهنا من هو المنكر ومن هو المدعي؟ المصنف رحمة الله عليه صور لنا أن المغبون هو المنكر لموافقة قوله للأصل، إلا في حالة واحدة، وهي ما لو كان المغبون من أهل الخبرة في السوق فإنه سيكون مدعيا، وذلك استنادا لقاعدة وهي تقديم ظاهر الحال على الأصل، فينقلب المنكر من منكر إلى مدعي، ومن ثم لا يقبل قوله، فيكون قول الغاب مع يمينه. واضح أو لا؟ مصنف رحمة الله عليه قال: مع ذلك حتى لو بات المغبون مدعيا فيمكن أن نصور أن القول قوله مع يمينه، استنادا لقاعدة أخرى، وهي أن المدعي في الموارد التي لا يمكن إقامة البينة عليها، وهي تلك الحالات الخفية الداخلية التي لا تعلم إلا منه، فالقول قوله مع يمينه. وحيث إن الخبرة وما يستتبعها من العلم أمر وجداني داخلي نفسي لا يمكن الاستشهاد عليه، فالقول حينئذ قوله ولو كان مدعيا مع يمينه، كما له نظائر كثيرة في باب الدعاوى، خصوصا ما يرتبط بالمرأة بحيضها وحملها وأمثاله، فالقول قولها ولو كانت مدعية، فالقول قولها مع يمينها. واضح أو لا؟ مصنف رحمة الله عليه الآن خلى استدراك، قال: إلا أن يقال. إلا أن يقال يقول: قد تشكل بأن المدعي صحيح القول قوله مع يمينه، وصحيح أن المغبون الخبير سيكون مدعيا باعتبار أن دعواه مخالفة لظاهر الحال، صح؟ ولكن المنكر المغبون في حد نفسه منكرا له، مدعيا المغبون في حد نفسه منكرا، وبالتالي صيرورة مدعي استثناء، فيما لو جاء قوله مخالفا لظاهر حاله هنا يأخذ موقع المدعي ويتحول الآخر إلى منكر. يقول المصنف: ماكو دليل على أنه قد ما يصبح مدعي تجري عليه جميع أحكام المدعي، ماكو دليل. هذا اللي يقال قاعدة إن المدعي القول قول المدعي مع يمينه في الموارد التي لا تعلم إلا منه، ذيك القاعدة تجري في المدعي اللي هو من الأساس شنو؟ مدعي. أما المغبون من الأساس مدعي لو منكر، منكر إذا صار مدعيا في حالة معينة، وهي ما إذا جاء قوله مخالفا لظاهر حاله، ماكو دليل على أنه يجري عليه جميع أحكام المدعي. ف فقط صار مدعيا بمعنى أن القول قول الآخر، هالمقدار بس أريد نثبت. أما هل يصبح مدعيا في كل شيء بحيث يدخل تحت تلك القاعدة وهي فيما لا يعلم إلا منه القول قول المدعي مع يمينه؟ يقول هذا ماكو دليل عليه. لهذا قال إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر يعني ظاهر الحال جعل مدعيه مقبول القول بيمينه، هذا إذا كان كلامه موافق لظاهر الحال، لا جعل مخالفه كما فيما نحن فيه حينما يدعي الجهل اللي هو مخالف لظاهر الحال، لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي. نعم، اللي يتكلم بما يخالف ظاهر الحال يصبح مدعيا بحدود نقل اليمين منه إلى الآخر، بس هذا المؤكد. أما ما عدا هذا هذا ما قدر ذلك، واضح له لا؟ قال لا جعل قول المنكر المخالف لظاهر الحال مدعيا بقول مطلق يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعثر عليه إقامة البينة. يقول إذا شو نسوي لهذا اللي قوله مخالف لظاهر الحال؟ يقول هذا يتحول من منكر إلى مدعي بأي معنى؟ بمعنى أن اليمين ترد على الآخر. قبل من كان قوله موافق لظاهر الحال كان هو منكر، وإذا كان منكر كان القول قوله مع يمينه. هسه عندما ما يصبح قول مخالف لظاهر الحال نقول له أنت راح تصير مدعي والآخر يصير منكر، ولكن هذا بمعنى نسبي، بمعنى أنه بعد مو القول قولك مع يمينه، وإنما القول قول الآخر مع يمينه، مو أنه أنت تنقلب مدعي بتمام معنى الكلمة وبنحو الإطلاق بحيث تشملك كل قوانين مدعي. واضح أو لا؟ قال لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعثر عليه إقامة البينة. شنو شاهد الفقه؟ من يقول يصير مدعي بقول مطلق؟ قال عندنا شواهد فقهية، ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعثر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ يقول إحنا ما يقبلون قوله، وهذا لا يعلم إلا منكم. أفرض خاصة إذا كان السبب داخلي، أنا ما عندي إرادة، أنك ما عندي قصد، أنك صحيح له لا، وهم لا يعلم إلا منهم، ما يقبلوها. ما كنتش عندنا قوانين عامة كالرياضيات، هذا القسم منها أصلا نقتصر على موارد الناس. ثم المصنف يعطي رأي النهائي بالموضوع، يقول أولا وثانيا، أولا احنا عندنا شك في عموم قاعدة اليمين على المدعي في كل حالة لا يمكن عليها الاستشهاد أو لا يمكن الاستشهاد عليها، إذ قد يقال بالاقتصار على مورد النص اللي إجانا بالحامل بالمرأة عموما، أما تعميما لكل حالة ادعاء لا يمكن الاستشهاد عليها فهذا ما ثابت. هذا واحد. اثنين، تصنيف حالتنا صغرويا في المدعي الذي لا يتمكن أن يقيم البينة هذا هم مشكوك. ليش؟ لأنه احنا عدنا في باب البينة والشهادة تكون على المحسوسات وعلى الحسيات القريبة من الحس، هذا أيضا يدخل بها. فلهذا احنا باب الشهادة على الاجتهاد مفتوحة، باب الشهادة على العدالة مفتوحة، مع أن الاجتهاد والعدالة ليست من الحسيات. وشلون احنا الشهادة؟ يقولون باعتبارها من الحسيات القريبة من ما؟ من الحس، إنها آثار حسية من خلالها يمكن أن نكتشفها. الخبرة كذلك لها آثار حسية، العلم كذلك لها آثار حسية، فيمكن الاستشهاد عليه، فيمكن أن يقيم البينة. ف فلهذا هم عندنا شك في عموم الكبرى وعندنا شك في صغروية ما نحن فيه لتلك الكبرى. واضح ولا؟ مع أن عموم تلك القاعدة يا قاعدة على المدعي اليمين في حالة تعثر إقامة البينة عمومها لغير موارد النص محل تأمل، ثم اندراج ما نحن فيه في تلك القاعدة أيضا محل تأملين. واضح أو لا؟ فالمرجع شي يصير بعد إلى القول قول الغاب مع يمينه في صورة الخبرة، وأما في صورة عدم خبرة المغبون فالقول قول المغبون مع يمينه. واضح له لا؟ قال ولو اختلف في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعد العقد. شلون هذه تصويرها؟ التصوير الأول اختلف في القيمة وقت العقد، كان يتفق أنه الآن بمئة، بعد أسبوع أفرض أنا علمت هسه سعر مئة، ولكن اختلفنا على ماذا؟ أنه وقت العقد كان بمئة، أنا أدعي أنه كان بخمسين، أنت البايع تدعي أنه شنو؟ بمئة. الآن متفقين ها بعد أسبوع من جريان العقد متفقين على أن العين تساوي مئة، ولكن اختلفنا على ماذا؟ على أنه حين العقد كم كان سعره؟ أنت تدعي أن سعره كان أيضا بمئة، أنا أقول لا كان بخمسين وارتفعت القيمة ماذا؟ في أثناء الأسبوع في وسط الأسبوع. هاي حالة. حالة ثانية لا، اتفق اختلف في القيمة بعد العقد، يعني احنا متفقين انه القيمة ما متغيرة. استفدت لي زين السابع الاسبوع من وقوع العقد، انا وانت متفقين السوق لا صعد ولا نزل، ولكن اختلفنا انه هو الان او وقت العقد يساوي، انا اقول بخمسين تقول لا يساوي مئة، ولم يمكن الاستعلام، هنا شنو الحل؟ أفضل شيء نرجع للسوق بس ما يمكن الاستعلام، تعذر الاستعلام. إحنا المصنف يقول ما عندنا إلا أن نرجع إلى أصالة، لأن كل عملية خيار الغبن هي استثناء من أصالة للسوق، بدليل لا ضرر، فالضرر مو ثابت، الاستعلام غير ممكن، فنرجع إلى أصالة للسوق. واضح لولا؟ حالة ثانية أنا وياك متفقين أنه ما متغير القيمة، ولكن مختلفين هي على القيمة، أنا أقول القيمة خمسين لست أقول مئة. سميها ما كمشت، والأولى سميها بعد العقد، هم وقت العقد مهم، هذا صورتين للاختلاف، أو صورة ثالثة سنبينها. واضح لولا؟ مصنف يقول مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر الزيادة أو منكر الغبن مع يمينه لأصالة اللزوم، ما عندنا حل. واضح لولا؟ طبعا إذا صار تداعي القول قول، إذا بلا تداعي فقط للفتوى الشرعية فنرجع إلى أصالة اللزوم.
ونقدم شيء إذا زاد القيمة،
شنو إذا زاد؟ ماكو ما معلوم زايدة لولا مختلفين.
الرأي الأولى متفقين على التغيير على الزيادة،
متفقين على الزيادة بس مختلفين أنا وقت العقد بكم.
رجع
شي رجع شلون يرجع؟ أنا أدعي خمسين مقبول، أنا ما أريد أرجع الغابن، شنو أرجع؟
خمسين
طبعا لا تريد تفسخ، أنا ما أريد أفسخ الغابن، ما يريد يفسخ طبعا، عبر غابن مو صحيح، يعني البايع اللي منكر لل
السلعة تزادت صار
لا موجود. أقول مشكلتكم ما تكتبون وتنسون، أقول الساء متفقين سعر مية بعد أسبوع، أنا أدعي أنا المشتري أنه يوم العقد كان قيمة السوقية خمسين، أنت البايع تقول لا هو حتى قبل أسبوع قيمة مية، يعني صار أنا أدعي الغبن أنت تنكر الغبن،
مش الشيء اللي المشتري
يريد خيار غبن يفسخ بعد على المباني يفسخ ياخذ التفاوت كل واحد شنو مبناه وتقليده واجتهاده بالنتيجة يريد يقول أنا مغبون الشيء اللي يسوي يقبل العقل بس يريد يسجل نقطة لصالحه هو ملزم هو بفسخ العقد هذا مو سؤال المهم أن مغبون أو مو مغبون أما ماذا يفعل يفعل ما يجري عليه من أحكام الغبن أو يفسخ أو يأخذ ما بيتوفاوت أو يقبل تنقول إذا يقبل هو ليش أثار المشكلة هو حر هو حر يريد يصير مشكلة ما يناقش بها الطريقة أقول الآن أنا أدعي ترى قبل أسبوع يوم اللي اشتريت منك الكتاب هذا بخمسين يعني أنت بقشفني خلاص أنا مغبون أنت تقول عمي والله بالله تالله أنا ما مقشمرك هو التامية وذاك الأسبوع هم كان المية هنا هم لا عدنا سوق نقدر نرجع له ما قدرنا نستعلم لسبب ولآخر مسافرين كنا هنا القول قول منكر الزيادة منكر الغبن لأن أصالة اللزوم في صالحه ما عندنا شيء الآن لصالح المغبون أصلا
يعني ما نقدر ما تجري هاي الباحة قلنا أخطاء عدم العلم الحاكمة
شلون تجري
لأنه بالنتيجة فهو
لا ما تجري الآن إحنا متفقين شيخنا أنه 100 شنو الدليل أنه كان 50 مو كل ما يقول أنا أقبل منه شنو كان شنو الدليل أنه هو كان قبل أسبوع هذا مع أصالة عدم العلم
مع إيه عدم العلم
شنو الدليل على أصل الزيادة هناك مع وضوح أنه تبايع بزائد بس خو غايته أقول شنو تدري تقول أنا والله ما أدري مثلا ما عدنا دليل على أنه يوم اللي بيعد كان سعرها ب50 لو مو ب50 أنا بعثك إياها ب100 بس جاي تدعي أنت أن قيمتها السوقية 50 هاي شلون أنا أقدر أجي أقول أصالة ماذا أصالة عدم ال50 وعدم ال100 شلون فلهذا قال ولو اختلفا في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعد العقد مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغبن لأصالة اللزوم دائما ولأصالة عدم التغير في بعض الحالات شلون؟ بعض الحالات شلون أصالة عدم التغير يقول مثلا إذا إحنا قبل أسبوع متفقين كانت قيمتها السوقية ب100 قبل أسبوع من العقد ولكن حين العقد بعنا واشترينا بعت لي إياها ب100 أنت وراها ب10 أيام إجيت قلت لك ترى حين العقد كانت نازلة قيمة السوقية صايرة ب50 أنت تقول لا هي تتذكر كنا سوية يوم السبت بالسوق وسألنا عنها ب100 ومن السبت للخميس ما تغير شيء تقول لا تغير شيء نزل السوق صار 50 إحنا إلى جانب أصالة اللزوم عندنا أصالة شنو عدم التغير اللي هو استفحاض نفس القيمة السوقية واضح لو لا أصالة عدم التغير من نريد ندخل استاب تفاصيلها من يقدر نطبقها في كل الصور لأن بعضها إثبات النتيجة يكون عبر الأصل المثبت فلا تكون حجة إنما أصالة عدم التغير تنفع في بعض الحالات وأصالة اللزوم تنفع في كل الحالات قال ومنه يظهر
مع تعدل السلام يعني فهو معها مثال السلام شنو راح تكون
كان السلام يعني عندك سؤال شيخنا يعني من مختلفين خروح لسه حتى نحل النزاع
كيف تحدهم يعني أحد
طبعا طبعا أفهم معنى استعلام يعني طلب العلم يعني يصير علم يعني يثبت أحد القولين
تبين يعني مثلا تبين
تبين تسمي رجوع لأهل الخبرة رجوع للسوق بالنتيجة أكو دليل شرعي يصير واضح له لا ما ثابت أنه غابن شيخنا ده يتهم بالغبن ده يتهم بأنه باع زايد عن القيمة السوقية حيث لا يمكن الاستعلام القول قولا لأنه بجانب أصالة اللزوم أطالة لزوم البيع عندنا أصل كلي، أن البيوع المشكوك أنها لازمة أو جائزة عندنا أصل يقول هي لازمة. فأنا الأصل في صالحي، أنا أدعي شنو؟ أنه ما في غرض. ومنه يظهر حكم ما لو اتفق على التغير واختلف في تاريخ العقد. التفتين التغيير المتفق عليه لو يكون بنحو يوجب الغبن او بنحو يزيل الغبن، هذا التغيير الذي اتفق عليه، او بنحو يوجب ثبوت الغبن او بنحو يوجب زوال الغبن. يعني كان هي 50 ثم احنا اتفقنا صارت 100، بس متى صارت 100؟ قبل العقد بعد العقد؟ احنا يسوينا مشكلة، بس من صارت 100 لو قبل العقد اللي هو العقد هم وقع على 100 معناه ماكو غبن، او العقد كانت 100 ومتفقين انا وانت انه صارت ب50 نزل السوق، بس وين بدنا نختلف؟ انت تقول نزول السوق صار بعد البيع، انا اقول نزول السوق صار شنو؟ قبل البيع. بالك يمي؟ طيب. ثم هذا صار عندنا تغيير على شكله، التغيير المتفق عليه تارة يكون بنحو يوجب الغبن واخرى بنحو يزيل الغبن. ثم تاريخ العقد والتغيير، اما ان يجهل معا، احنا متفقين القيمة السوقية صايرة بمية وانا مشتري منك بمية، بس قبل العقد بعد العقد هم ندري، لا ندري متى صار مية ولا ندري هم نتذكر متى عقدنا. احنا رجال انت بالسوق تبيع او تشتري يوميا 1000 معاملة تعقدها ثم تنسى متى تعقدها، واضح لو لا؟ واما ان يجهل احدهما، طبعا اذا علم كلاهما فرجع للفروع السابقه بعد، واضح ولا؟ فاما ان يجهل معا، يجهل التاريخ، تاريخ التغيير يجهل، تاريخ العقد يجهل، واما ان يجهل احدهما. مصنف رحمه الله عليه يقول في الجميع تجري اصاله اللزوم مع ان، لان كل الاصول الاخرى لو جرت كما سنسمع فهي لا تثبت النتيجة، وهي أن العقد الذي وقع في الخارج عقد غبني إلا بنحو الأصل المثبت. هذا اللي يهمنا، إحنا يهمنا عندنا أصل يثبت لنا أن العقد الذي وقع في الخارج عقد غبني. يقول بلى عندنا، بس بنحو الأصل المثبت يثبت لنا يعني. وما عدا ذلك، إذا ماكو شيء يثبت لنا هذا، ما عدا ذلك ماكو شيء يدفع. فالمرجع شنو؟ واضح لولا؟ قال ومنهم بس راح يجي هو يدفع. ومنهم يظهر حكمه ما لو اتفق على التغير واختلف في تاريخ العقد، ولو علم تأخير تاريخ التغير فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة. أنت تستصحب عدم العقد عدم العقد عدم العقد إلى ما بعد الصعود أو النزول، صحيح؟ بس شي ثبتك، ثبتك أن العقد غبني، هذا أصل مثبت، لازم عقدي. الأصل غاية ما يثبت لك أن العقد وقع بعد الزيادة أو النقيصة بعد تغير السوق. خب بعدين تقول فإذا كان كذلك لازمه أن العقد غبني، نقول هذا لازمه أصل مثبت، واضح له لا؟ قال إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن. الأصل دائما، وهذا مرارا تكرارا يمكن أشرنا للإخوة، دائما الأصول العملية فقط تثبت لنا مفادها المطابقي. اي مدلول التزامي للاصل العملي الاصل قاصر عن اثباته.
ملتفتين لولا لوازم الشرعيه تثبت كلام بالعقليه سيدنا، واضح لولا؟
فاي اصل ما بي قدره لاثبات لوازمه العقليه، احسن لوازم العقليه ما بي قدره. سليش شنو فرق عن الامارات؟ والامارات ايش قد تثبت لنا من اللوازم؟ بس اللوازم البينة حتى غير البينة هذا بعد مبحث متروك الى الاصول. فانت من تجي الان مفاد الاصل شي يقول؟ يقول فقط مفاد المطابق ان العقد وقع بعد تغير السوق.
فهذا اللازم مالت وياها اذا هو وقع على الزائد، يقول هاي اذا وقع على الزائد الاصل مثبت. انت تستصحب عدم تحقق العقد، عدم تحقق العقد، عدم تحقق العقد الى ما بعد التغير. فغاية الاستصحاب يثبت لك ان العقد وقع بعد التغير، اما على الزائد هذا بعد مو مفاد استصحاب. صحيح؟ مو مفاد استصحاب، مو مفاد استصحاب. جاي نقول مستصحب بلا نقاش طويل، مستصحب خلي بين قوسين.
شنو
جهه التصحاب؟
العقد اللي صار مين؟
العقد اللي وقع هذا تستصحبه الى ما بعد التغير. نعم اللي وقع على المئة، قول على المئة مو مهم. فش يثبت؟
يثبت انه العقد اللي وقع على المئة ورد صعوده والنزول،
وان المئة زائد. هذا ما هذا صار لازم عقد. اقصى ما يثبت لك انه وقع العقد على المئة بعد التغير. بعدين اقول هاي صفة الزائد حتى يثبت الغبن، هذه لازم عقد، هذا يصير اصل مثبت. تأملوا عن قاس. هذا كله كان حديثنا وين؟ بالشرط الاول وهو الجهل بالقيمة. واللي قلنا الجهل بالقيمة عند المصنف مو شرط وانما مقوم للغبن. ثم على العلم لا تسمى مغبونة. واضح؟ الشرط الثاني خب غبن 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 وخيار غبن الى اخره، وصار لنا احنا ايام نتكلم غبن. شنو يعني التفاوت الدقي هم غبين؟ شكد التفاوت اللي يثبت لنا الغبن بين القيمة السوقية والقيمة المسماة؟ مصنف رحمة الله عليه يقول لابد ان يكون التفاوت فحش، ولا التفاوت اليسير، وهي مو كلها اسواق صدام حسين اللي يسوي تسعيره رسميه يعني. صحيح ولا؟ ودائما موجود بين محل ومحل، واحد يبيع شوي ازيد واحد يبيع شوي اقل. صحيح؟ فاصل التفاوت اليسير شنو؟ معفو عنه. حتى هذا يبقى السؤال ليش معفو عنه؟ هل باعتباره ضرر ولكنه غير مشمول بحكم لا ضرر؟ باعتبار دليل لا ضرر منصرف عن مثل هذه الأضرار اليسيرة، أو باعتباره ضرر ولكنه عرفا يقدم الإنسان على مثل هذا الضرر، ومع الإسلام على الضرر بعد ما يشملك حديث لا ضرر، أو باعتباره ليس ضررا، ليس ضررا. واضح له؟ لا هاي بعد عبارات المصنف هنا غائمة تتأرجح، تارة يصور ضرر ولكن حديث لا ضرر ما يشمله، إما باعتبار حديث لا ضرر للامتنان وماكو منه إلا في التفاوتات الفاحشة، أما التفاوتات اليسيرة ما تتصور فيها المنة، أو لا مرات يصور أنه ليس ضررا غرفة يصير خارج تخصصا، فمرة يكون خارج تخصيصا ومرة يكون خارج تخصصا. قال
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن. طبعا هذا التحديد قد يكون بالعشرين دينار وواحد وعشرين دينار، شنو يقول مو غبن. اما اذا افرض صفقة بعشرين مليون بيت وواحد وعشرين مليون، لما يسمى غبن هذا. اما الاختلاف في الواحد والاثنين، بس من تصير الواحد والاثنين بالملايين لا يتسامح. المعيار هو التسامح. اما اذا لا ابتدى تشتري بعشرين دينار لواحد وعشرين دينار، احنا قد يتسامح فيه. اذا تنزل اكثر عشرين فلس لواحد وعشرين فلس، احنا بعد اكثر يتسامح. كل ما تصعد العملة كل ما يقل التسامح، كل ما تنزل القيمة كل ما عفوا كل ما تصعد كل ما يقل التسامح. بلى احنا يكثر التسامح. فما يصير نقيس 20 وهي ناخذها في القاعدة نطبقها على 20 مليون نقول 21 و22 مليون هم يتسامح. الآن سيارة تشتريها ب 20 مليون أو 22 مليون وتبين سعرها بالسوق 20، هذا يتسامح به لو تعتبر نفسك مقبول. أما تبغى تشتري دفتر ب 22 فلس بس تبين 20 فلس، ما تعتبر نفسك مقبول. صحيح؟ فمن يقدر هم هاي نقبلها في الضابط عامة مضطردة حتى من تصعد الأرقام تعبر الآلاف تصير بالملايين، هم نقول أنه بلي الواحد والاثنين معفو عنه.
إذا كان إلنا ضير مثلا
بالسوق 21 من 20 حتى وإن كان إذا إلنا ضير، لا اسمحوا لي، إذا إلنا ضير معناه القيمة السوقية هي بين هذين. هذا بعد ما صار لا 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 هذا ما يصير غبي.
لا هو إذا كنت تتعامل
لا إلى نظير أنه أنت أعلى القيم السوقية هذه وهذا هم فوقهم كم أن ماخذ ربح أكثر من اللي يبيع غالي. ولا إذا صار بين القيمة السوقية، القيمة السوقية هي دائما ما تكون منضبطة مثل المكيال والوزن بحيث تجي على الجرامات، هي القيمة السوقية يبقى مجال حركة بها المقدار أصلي وعقد كلام. إذا عبر هذا افرض هي تتراوح القيمة السوقية بين 19 وال 21 حسب اختلاف المحلات مواقعها، هو بعدك 24 23 قل هذا هم متسامح فيه. اللي احنا يصير عندنا انطباع نقول فلان يبيع غالي يبقى يبيع ب 20 ونص و 21، نقول غالي بعد ضمن القيمة السوقية واي اكو يبيعون مثله. اما اللي يقوم يبيع ب 23 شو نقول عنه؟ نقول فلان مغلواني لنشتري من عنده، لان دائما هو ياخذ هم اعلى القيم السوقيه ويضيفهم شنو؟ يضيف عليها انبعث التفتين. قال وحده عندنا كما في التذكره، وحده عندنا كما في التذكره ما لا يتغابن الناس بمثله. خلاها قضيه عرفيه. وحكى في التذكرة عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. واي فرق مي قبل المصنف. ورده في التذكرة بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع. منين هاي الثلث يعني؟ ثلث واي كل شيء واي، خاصة على أمثلتنا من تصعد بالملايين. واي فرقها بين أن تشتري شيء ب 60 وهو قيمته بيش ب 40، قال ثلث. والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشة. نعم الإشكال في الخمس، إذا 20% يعني من الواحد للعشرين بالمئة. ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه كما سيجيء التصريح به من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين. يعني فمعناه الخمس هم لا يتسامح به، فكون تحت الخمس بل حتى العشر في بعض الأحيان هم يتسامح به. بيت تشتري ب 100 مليون او 110 مليون هو قيمته ب 100 مليون، هاي تسامح به 10 ملايين. ليش قلت لكم يعني احنا هم كنا ناخذ بعين الاعتبار هاي الارقام المتعلق مالها شنو؟ اذا مليون غير الالف، اذا الف غير الدينار، اذا دينار غير الفلس.
لا
انت بالوجدان شيخنا الان، ليش من بالوجدان انت اذا شيء بعشرة الاف دينار اخذت بدعش الف دينار قد هنا تقول مشكلة، خاصة ويا الالف مالتنا اللي هي قيمتها مو هواي عالية. اما اذا بعشر ملايين وبعلك هي بدعش مليون، المليون عم يتسامح مثل الالف دينار؟
بس هو موجود في
عم رجعنا لنقول فوق القيمة العليا السوقية، قيمة السوقية لو منضبطة إذا سمحت بعدين هو بيحدد الفاحش، لو القيمة السوقية منضبطة كما في الدول ذات الاقتصاد غير المفتوح إن وزارة التجارة تحدد القيمة، وإحنا بعد لا بيها زايد ولا ناقص ولا بيها حركة تسعير صح. لو نقول القيمة السوقية ما منضبطة، من ما منضبطة يعني تتراوح من 19 ل 21 في داخل دني ما كلها من الشيخنا كلام، إذا عبر ال 21 شلون؟ هنا يجي السؤال إيش قد يعبر يلا يصير غرب؟ نقول أنا حسب ما أفهم عرفا يختلف المليون عن الألف والألف عن الدينار والدينار عن الفلس، خاصة قضية واقعية بعد. يعني انت الان القيمة السوقية لبيت بين 90 الى 100 مليون، بعد مو اكثر من 100، يعني من تسأل الدلالين كلها تقول لك هذا حده، فاذا اجب عليك اياه 110 10 مليون خليل شيخ ما تتسامح بيها صحيح لو لا؟ فرق بين 100 مليون و 110 مليون وفرق هو الكلام النسبة، أقول هاي مواضح كلام المصنف، المصنف يريد يخلي نسبة ثابتة، أنا أقول فرق بين 100 مليون و 110 مليون، بين 100 ألف و 110 ألف، بين 100 دينار و 110 دنانير، بين 100 فلس و 110 فلوس، تبقى قيمة 10 مليون تبقى صفعة تعتبرها بالنسبة لي، أما 10 فلوس على 100 فلس ما تعتبرها صفعة. نعم أحسن، فالمعيار الدقيق ما لا يتغابن الناس بمثله، هذا هو المعيار. أما هاي من نفوت بالتحديدات وخمس وأشهر وربع ونص، هاي قضية لا تنتهي، تختلف باختلاف أصلا بالمناطق. شوف أنت في مجتمع التجار قد تختفر هاي، أما أفرض واحد مجتمع قروي بائس فقير قد ما تختفر حتى هيك زيادات، المتسامح في بعض الأوصاف ما تتسامح وين في أوصاف أخرى، فماكو داعي للتحديد، فلهذا المصنف راح يتجاوز هاي التحديد. قال والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث، في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشا، نعم الإشكال في الخمس، ولا يبعد دعوى عدم المسامح مسامحة الناس فيه كما سيجيء التصريح به. ثم الظاهر أن المرجع عند الشيخ، فشكينا أن هذه زيادة مما يتسامح بها أو فاحشة. قال ثم الظاهر أن المرجع عند الشيخ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار. ليش؟ قال لأنه ضرر. شوف أن المصنف يعتبر الضرر اليسير ضرر لو مو ضرر، فإذا ضرر مشمول بلا ضرر لو لا، خرج عنه بالدليل اللبي ما يتسامح به، ودائما بالمخصصات اللبية لابد من إحراز الفرد الخارج، وإلا مع الشك يبقى مشمول بالعموم، فيبقى مشمول بلا ضرر. فإذا مشمول بلا ضرر يثبت الخيار أو لا يثبت؟ لهذا قال لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. أقول هاي ليش رح أسأله، احنا نقول مصنف مختلف عباراته، هذا ضرر لم يتسامح فهو ميت يسلب عنوان الضررية عنه، يقول هو ضرر ولكنه ضرر خارج بالتخصيص، يا تخصيص كون الحديث وارد مورد الامتنان، والامتنان يخص الأضرار الفاحشة بالمخصصات اللبية، باعتبار هذه قضية الامتنان مخصص لبي. بالمخصص اللبي انت دائما الفرد الخارج كن يفرق خروجه، وإلا يبقى مشمول بالعموم. لهذا هو عبر لم يعلم تسامح الناس فيه، ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم. ليش؟ لأنه مشكوك أن هذا ضرر لا مو ضرر. بعد تقدر تتمسك بعموم لا ضرر، فشي يكون المرجع أصالة اللزوم، لأن الضرر أو لأن الخارج عفوا بعد يطبق عنوان الضرر، بس يصور الشبهة مصداقية المصنف، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرار، فأساسا يصير لا ضرر يعني لا ضرر يناقش فيه، يعنون العام. فإذا عنوان العام تصير الشبهة مصداقية، وإذا صارت الشبهة المصداقية بعد ما محرت شمول العموم إليه، فنرجع إلى أصالة اللزوم. بعبارة أخرى، هاي يحتمل أو كلا الاحتمالين مبنيان على الموقف من الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص شنو لبيان. واضح أو لا؟ بقي هنا شيء، وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر. هذا فرع جديد، هذا يثار في بحث لا ضرر، أن لا ضرر الضرر النوعي لو شخص هنا عندهم بحث. إذا الضرر الشخصي التمرات قد تدفع 10 مليون بس 100 ضرك، فشلون ما إلك خيار؟ واللي يضر إلى خيار شلون ننظم القضية؟ هذا بعد بحث جديد يأتي إن شاء الله. والحمد لله. إذا يصير خارج عن أصالة اللزوم في شو معنى الصافية؟
الضرر الخارج مقصود النفي.
إيه؟
اللي المناقشة المقصود.
اللي خارج عن أصالة اللزوم يعني. يعني اللي لا يتسامح به في التعبير آخر نفسه، يعني لا يتسامح به.